أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فقط استدراك أمس قلنا أنه محقق كتاب البصائر ذهب إلى أن داود بن فرقد الفارسي لعله داود بن أبي زياد النشابوري هكذا، وقلنا لم يرد فيه. لا، ظاهر الشيخ رضوان الله عليه ذكر في حقك أنه ثقة صادق اللهجة، فبناء على ذلك ماكو مشكلة يعني إذا كان هو هذا. لكن ما يذكر داود بن فرقد ابن أبي زياد من أهل الشاقور أو النشاقوري، كلامنا فلان داود ابن فرقد الفارسي، لأنه ما تقدم سابقا كانوا كوفيين لم يكونوا فارسيين، وهذا من النشاقور، لكن هل يسمى ابن فرقد أو لا؟ هذا كان معنا ثلاثة ثقهم، هذا مجرد قبل عبارة في الأمس لم تكن صالحة. نعم، نأتي الآن إلى المحتملات في مسألة دلالة هذه الرواية الشريفة. هذه الرواية كما قلنا، نرجع إلى أصل متنها، أنه كتب للإمام عليه السلام الإمام الهادي أبو الحسن الثالث هذا: نسألك عن العلم المنقول إلينا عن آبائك وأجدادك قد اختلفوا علينا فيه، فكيف العمل به على اختلافه؟ هذا السؤال. ثم قبل أن يكمل السؤال من عند من الراوي قال: إذن نرد إليك فقد اختلف فيه. إمام عليه السلام أقره على جزء كما قلنا، والآخر لا، قال: ما علمتم أنه قولنا فالزموه، وما لم تعلموه فردوه إلينا. الآن الكلام ما معنى ردوه إلينا؟ السؤال هذا، لأن كلام الإمام قال ردوه إلينا، يعني الذي لا تعلمون فيه مورد الخلاف المعالجة أنتوا ردوه إلينا. السؤال الآن، ما معنى الرد في ذيل الصفحة اللي أمس؟ الاحتمال الأول أن يراد من الرد هو الرد إلى الله ورسوله بمعنى التوقف. ردوه إلينا يعني توقفوا، لا تفتوا فيه بشيء، نحن أعلم بما قلنا، قد ما واصلكم حقيقة الأمر قرائن معددة، لا، ردوا إليها، توقفوا، لا تفتوا بشيء، لا إيجابا ولا سلبا. هذا معنى الأول لردوه. فإذا كان كذلك فترتبط بما نحن فيه، لأن عندنا الطائفة السادسة احنا نعبر عنها روايات التوقف، روايات الإرجاء، روايات الرد، هذا اللي قلنا بمعنى واحد. الاحتمال الآخر أن يكون المراد من الرد ليس ذلك، وإنما المراد من الرد معنى آخر، وهو عرض الأخبار المتعارضة على الإمام عليه السلام. يعني ردوه إلينا يعني اعرضوه علينا، ليس المراد من الرد التوقف. رده إلي يعني اعرضه إلي، اعرضه علي. فإذا نعرض على الإمام، لماذا نعرضه على الإمام؟ حتى الإمام عليه السلام يبين الموقف في ذلك. قال: ليحكم بما هو الواقع منها، فتكون الرواية أجنبية عما نحن فيه واقعا، لأن نحن ماذا نريد من الطائفة السادسة؟ نقول روايتان متعارضتان، لا يمكن العمل بأحدهما، ولا يمكن العمل بهما، ولا يمكن تركهما، ماذا نفعل؟ فالحالة البعض يقول إذا كان كذلك نتوقف، اللي هو يفترض روايات الباب، نتوقف مقابل الترجيح مقابل التخير، قال نتوقف ورأي آخر غير منظور يقول هذه مو من روايات الترجمة، مو روايات الباب أصلا، وإنما مسألة ابتلائية لا نعرف حكمها نرجع بها للإمام. لاحظوا يصير المطلب آخر، مسألة ابتلائية لا نعرف حكمها، فماذا نفعل؟ نرجع للإمام. حال أي مسألة تكون مسألة فرعية لا نعرف حكمها نرجع به للإمام. فأيضا هذه من المسائل التبس علينا فيها الحق، لا نعلم الحق مع هذه الرواية وهذه، ماذا نفعل؟ الإمام قال ارجعوا لنا احنا نوضح لكم. فتكون ليست من روايات الباب، وإنما روايات الرجوع إلى الأئمة تختلف عن روايات التوقف. هذا الاحتمال وارد وهذا الاحتمال وارد، بل أكثر من ذلك، بس أكثر من ذلك. لفظة الرد ماذا تعني؟ هذا الآن نناقش المسألة من جهة اللفظ، من جهة المصطلح لغة يعني. الرد ما هل هو التوقف أو شيء آخر؟ لاحظوا الإمام عليه السلام قد يستعمل التوقف، يستعمل الإرجاء، يستعمل الرد. لفظة الرد هل هي معنى التوقف أو لا؟ هسه هذا ما راح ندخل بالمطلب، في شيء خارجي يعني أتحدث. قطعا معنى الرد هو فعل ينافي التوقف. إنسان عندما يرد وديعة، يرد وديعة يعني كانت عنده ثم ردها، شفت الآن هذا الكلام صادر من الإمام، كلام صادر من الإمام. الموقف في هذا كيف يتصور؟ لاحظوا الآن يجيني كلام صادر من الإمام، فإما أن أعمل به وهذا هو مطلوب، وإما أن أرده عليه والعياذ بالله. الراد علينا كالراد على الله، أرده، وإما أرده إليه وإما أتوقف. أتكلم لغة الآن، معنى أتوقف يعني أحجم، هذا الكلام وصلني لكن أنا أحجم، لا أعمل به ولا أرد على الإمام، متوقف فيه، وتارة أرد إلى. متى يصدق علي أن أرد الكلام له إليه؟ أرده رددته إليه إذا لم أتوقف، وإذا لم تكن الصورة واضحة عندي. يعني العاقل لماذا يرد الكلام بعد أن صدر من الإمام؟ أرد الكلام إلى الإمام، ما له معنى هذا إلا لنكتة عندي أن أرد الكلام إلى الإمام حتى أستوضح. هذا في زمن الحضور جدا واضح، في زمن الغيبة كيف أرد الكلام إلى الإمام عليه السلام؟ أنا أريد أن أرد الكلام، ففي زمن الغيبة قد يتصادق موردا الرد مع التوقف. فقط نلتفت لهذه النقطة، لأن الرد في زمن الغيبة ما راح أحصل أنا على الجواب، في زمن الحضور أنا أحصل على الجواب، فردوه إلينا حتى نحن نميز لكم الحق من الباطل. في زمن الغيبة توقفت أو رددته، أو رددته، هذا المعنى موردا يتصادق، لكن الفعل غير الفعل. التوقف غير الرد، يعني الرد في زمن الغيبة قد ينتج التوقف مع أنهما أمران مختلفان. ولذلك بعض فقهانا عندما يمر برواية يقول علمها يرد إلى الآل إلى أهل البيت، لأن لا نعلم المراد منها، لكن ماذا ينتج؟ ينتج التوقف. فالرد غير التوقف، الرد الهدف من عنده معرفة الحال. في زمن الحضور الأمر قد يكون واضح، أنا أرد للإمام عليه السلام حتى الإمام يبين لي. هاي الرواية الشريفة، الرواية الشريفة رد يعني رجع لي الخبر، يعني ارجع عرض لي. فهو الرد يشابه العرض اللي الآن سيدنا يقول، الرد يعني العرض. لماذا أرد؟ حتى يميز لي الإمام عليه السلام الحق من الباطل، روايتان متعارضتان لا أعلم كيف التخلص منهما. فقطعاً لفظة الرد هي غير التوقف. الآن يريد أن نقول، هل الرواية الشريفة ناظرة إلى هذا الرد بمعنى التوقف، أو ناظرة إلى الرد بمعنى العرض؟ قال الظاهر الثاني. لماذا؟ حيث أن المراد منها حينما تتعارض الروايات ولم يمكن تمييز الحق منها على وفق الموازين العقلائية بالرجوع للمرجحات الصارفة للريبة عقلائيا كما تقدم سابقا، ماذا نفعل؟ فتعرض على الإمام المعاصر في زمن الحضور عليه السلام. لماذا نعرض هذا؟ ليبين القول الفصل فيها ويميز الحق فيها. وهذا من الأمور الواضحة. وبما أنه لم يكن بوسع الإمام الإجابة في التقرير الآخر، العبارة يمكن أوفق من هذه، يقول وبما أن عرض جميع الروايات المتعارضة على الإمام أمر غير ميسور. أوفق بالعبارة من هذه، بما أن لم يكن بوسع الإمام الإجابة عن جميع الروايات المتعارضة، لا، العرض هو أمر غير ميسور وليس الإمام بوسع أن يجاوب. فرق بين المطلبين، واضح؟ هنا يقول الإمام ما بوسع أن يجاوب عن جميع الروايات المتعارضة، لا، مو هالشكل. عرض الروايات على الإمام أمر غير ميسور باعتبار هي روايات متعددة. فإذن فإنه عليه السلام بناء على أن العرض غير ميسور لم يأذن بعرض جميع الأخبار المتخالفة عليه، لأن ماذا قال إلى فرقد، إلى داود بن فرقد؟ قال ما عرفتموه، عبارته ما علمتم أنه قولنا فالزموه، وما لم تعلموا فردوه إلينا. قال لم يأذن بعرض جميع الأخبار المتخالفة عليه، بل فصل بين ما يمكن تمييز الصحيح والواقع منها على ضوء الموازين العقلائية وبين غيره، اللي ما عرفتموه منا. وبذلك يفتح المجال للفقهاء في مجال الاستنباط الفقهي. هاي بل فصل بين ما يمكن تمييز الصحيح والواقع منها على ضوء الموازين العقلائية، اللي يقول هذا هو عبارة عن ماذا؟ فسح المجال أمام الاستنباط. يعني الفقيه عندما يرى هاي الرواية توافق الموازين العقلائية وما جاء به أهل البيت، عليهم أن يعملوا بها، مو لمجرد ما دامت خالفا لابد إحنا نتوقف أو نعرض على الإمام. السؤال روايات مختلفة، أرجو يكون واضح، السؤال أصلا هي روايات مختلفة، فشون الإمام يقول ما عرفتموه؟ يعني أنتم عندكم أدوات تستطيعون أن تميزوا أن هاي الرواية ألف هي الصادرة منا، فأنتم لكم مجال أن تستنبطوا وتعرفوا أن هاي الرواية ألف هي من إنشائنا، هي من صادرة منا، فأعملوا بها، لكن على نحو العلم ما علمتم، وإذا لا شككتم بها ردوه إلينا حتى نميز لكم الحق من الباطل. قال إذن المراد من قوله عليه السلام فردوه إلينا هو العرض على الإمام عليه السلام، أن نعرض الرواية على الإمام عليه السلام والرد إليه لأجل بيان الحق فيه في هذا المعروض. وكانت هذه الطريقة متبعة. الآن السيدنا يريد أن يستشهد بقضايا شبيهة إلى ذلك، أن هذه طريقة متبعة ومتداولة لدى الرواة المعاصرين للأئمة المتأخرين عليهم السلام في عرض الأخبار المتعارضة على الأئمة عليهم السلام ليبينوا الحق فيها بعد عدم تمكن الفقهاء من معالجتها، تبقى روايات متعارضة. كما ورد ذلك في مسألة طهارة الخمر ونجاسته، حيث توجد روايتان مختلفتان فيها، ورجع لأبي الحسن عليه السلام الإمام الكاظم أو الرضا عليه السلام لبيان الحق منهما. ما شفت هاي الرواية من الفحص، أنا ما شفتها. وهكذا في مسألة زكاة الحبوب وزكاة الفطرة أيضا الوسائل وغيرها، هذا على الترقيم الحديث 30 طبعا ما موجودة بها. نعم في التهذيب في الجزء الرابع أن أنقل لكم هذه الرواية التي وردت في الزكاة. طبعا في هذا الجزء روايات كثيرة وردت في قضية الزكاة، مثلا في الرواية أذكركم هذه الرواية، لاحظوا مثلا قال الزكاة على 9 أشياء، على الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة والإبل والبقر والغنم وعفى عما سوى ذلك. خلي قبل لا أنتقل، لاحظوا بعض الأشياء اللي كانت في زمن الأئمة عليهم السلام والإمام كيف تعامل معها. لاحظوا هاي الرواية الشريفة أيضا عن جميل عن الإمام الصادق يقول قال سمعته يقول وضع رسول الله صلى الله عليه وآله الزكاة على 9 أشياء وعفى عما سوى ذلك. يذكر الفضة والذهب والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم. فقال له الطيار وأنا حاضر إن عندنا حبا كثيرا يقال له الأرز. فقال له أبو عبد الله عليه السلام وعندنا حب كثير، قال فعليه شيء؟ قال لا، قد أعلمتك أن رسول الله صلى الله عليه وآله عفى عما سوى ذلك. رواية شبيهة بس يبدو أزعجت الإمام عليه السلام اللي هي عن علي بن المهزيار. هذا يقول قرأت في كتاب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام. أبي الحسن المجلسي يقول احتمال الثاني أو الثالث، يعني يقول الإمام الكاظم يقول الإمام الرضا يقول الإمام الهادي. قال جعلت في ذاك روي عن أبي عبد الله عليه السلام، روي عن أبي عبد الله يعني الرواية للإمام الصادق أنه قال وضع رسول الله صلى الله عليه وآله الزكاة على 9 أشياء، على الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة والغنم والبقر والإبل، وعفى رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى ذلك. فقال له القائل عندنا شيء كثير يكون بأضعاف ذلك، حاج الإمام الصادق. فقال له ما هو؟ فقال له الأرز. فقال له أبو عبد الله عليه السلام أقول لك إن رسول الله صلى الله عليه وآله وضع الصدقة على 9 أشياء وعفى عما سوى ذلك، وتقول إن عندنا أرزا وعندنا ذرة قد كانت الذرة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله. فوقع عليه السلام كذلك هو أي الإمام الهادي. هاي الرواية رواية متعارضة أو سئلة كذلك هو. ثم قال وهذه أيضا تعالج فقها، والزكاة في كل ما كيل بالصاع. هاي تعالج بالفقه، هو كذلك يعني يؤيد ما قال الإمام الصادق. ثم ماذا قال؟ والزكاة في كل ما كيل بالصاع. إما نقول والزكاة في كل ما كيل بالصاع يعني في المذكورات فقط، وليس في هذه الرواية عموم، لأن الإمام في مقام أن ماذا؟ أن ينفي الزكاة في الأرز وفي الذر في التهذيب اللي هو رجعنا سماحة السيد إليه في الجزء الرابع على هذه الطبعة، يعني الجزء الرابع نعم، في بداية المطلب يذكر روايات كثيرة ما تجب فيه الزكاة، هو عنوان ما تجب فيه الزكاة، لا بس أن تراجعوا لأن فيه روايات كثيرة تدل على أنه أكو زكاة ماكو زكاة. هاي الرواية هو قال فأما ما روي في من الأخبار في أن ما عدا هذه التسعة الأشياء ففيها الزكاة، مثل ما رواه يذكر روايات يدل على وجود الزكاة، فهذه الروايات المتعارضة من جملتها عرضت على الإمام الهادي عليه السلام، لذلك سيدنا ماذا قال؟ للأئمة المتأخرين يعرض كلام الإمام الصادق عليه السلام. قال وغيرها حيث عرضوا فيها الروايات إذن ماذا نريد أن نستفيد؟ نستفيد من عبارة ردوا إلينا، ردوه إلينا يعني أعرضوه علينا حتى نميز الحق من الباطل. إذن فالراد في الحديث، فالرد في الحديث لا يعني التوقف بل يعني العرض، كما ورد نظيره في رواية الميثمي، مرت الرواية الشريفة في الجزء الأول إذا تتذكرون، موسع هناك حديث نقلناه، نهي إعافة ونهي كراهة وشون يميزون بين هذا وهذا، ثم الإمام عليه السلام أيضا أشار على أنه أنتم ارجعوا إلينا لأنه نبين هاي الإعافة معناها أو هذا الكراهة معناها. فالمراد أنه لا بد من عرض الأخبار المتعارضة على الإمام بعد العجز عن علاجها وفق الموازين العقلية. إذن ماذا نحصل؟ نحصل إلى الآن على أن رواية تدل على التوقف في الخبرين المتعارضين اللي عبرنا عنها الطائفة السادسة إلى الآن ما عدنا هكذا رواية. نعم في مقبولة عمر بن حنظلة قال فأرجع حتى تلقى إمامك، وقلنا السؤال إلمن الخطاب إلمن؟ إذا فقيه فمعناته ينتظر الإمام عليه السلام، فأولو قلنا بالتوقف فهي في زمن الحضور فقط، هذا واحد. اثنين هذه الرواية الشريفة داود بن فرقد الفارسي سيدنا أيضا استثر على أن معنى الرد هنا يعني اعرضوه علينا، وهذا أمر غير مرتبط بالمسألة، اعرضوه علينا شيء والقول بالتوقف شيء آخر، القول بالتوقف حكم، اعرضوه علينا لبيان الحكم، أحدهما غير الآخر. نجي الآن إلى الرواية الثالثة اللي أيضا ذكرنا إياها في المستطرفات، الشيخ ابن إدريس رضوان الله تعالى عليه في كتاب السرائر وبعد بدأ يذكر فوائد هو استطرفها، وهذه الفوائد التي ذكرها منوعة، بعضها أخذها من أصول يراها بنفسه، بعضها من خطوط، بعضها من كتب تتحدث عن أمور. الجماعة المتأخرين وكل من بحث في هذا الجانب قال ما هو موقفنا من مستطرفات السرائر؟ الوجه في ذلك أن السرائر ابن إدريس متأخر وينقل روايات متقدمة، فالفرق ما بينه وبين ما ينقل عنهم حفلة من السنين، طريقة إلى تلك الروايات مو موجود. فمن أين علمنا أن السرائر أن ابن إدريس كان عندما ينقل دائما عن حس، وكان يعلم أن هذا الكتاب هو الكتاب الفلاني مع أن الكتاب مؤلف قبل 200 سنة؟ فهناك محاولات للاعتماد للاعتماد على ما يقول في السرار، لأن فيها فوائد. وهذه المحاولات تارة تكون محاولات واحدة لكل ما ذكره في المستظرفات، وتارة لا، تعابير في المستظرفات تختلف. بعد الإطمئنان، بعد الإطمئنان إلى أن أغلب ما كان عنده على نحو الوجادة، وهذه مشكلة يعني الآن في قضية الكتب، بس الآن بحمد الله تعالى تقريبا غير مفتنين بها احنا، لكن في زمن الروايات، ولا أعله مثلا أعطيكم مثل على رأي الشيخ، الشيخ رضوان الله عليه اللي انتهت الإجازات تقريبا كلها إلى بعد من المتقدمين الشيخ والمتأخرين صاحب البحار، أغلب إجازات الرواية الآن عند الأعلام في سلسلتها الطولية في عمود الزمان المتأخر تنتهي إلى صاحب البحار، ومن صاحب البحار تنتهي إلى الشيخ الطوسي، أغلبها وإذا مو كلها، قلما توجد سلسلة لا تمر بهذين العالمين. الشيخ الطوسي رضوان الله عليه الكتب اللي تجمعت عنده بينه وبين أصحاب الكتب أيضا أكو حفلة من السنين، فكان في المشيخة يذكر طريقة إلى أصحاب الكتب، يعني مثلا الحسن بن محبوب مشيخته يعني كتبه، علي بن مهزيار، زرارة كتب، بين الشيخ وبينهم منو أخبر بالكتب؟ قال أخبرنا فلان وفلان وفلان. أمس ذكرنا على البصائر إذا تذكرون، البصائر إلى الصفار، منو أخبر بكتب البصائر؟ يذكر أنه فلان حسين بن مثلا عبيد الله، عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن محمد بن يحيى، عن من؟ عن الصفار. فطريق الشيخ الطوسي طريقة إلى أرباب الكتب أيضا هذا الطريق اللي يمكن. لكن السؤال الأهم أن هل هذه الكتب وصلت للشيخ عن طريق هذه السلسلة؟ يعني هذا الكتاب الآن بينه وبين المؤلف أربع أجيال، فهل هذا الكتاب الواصل هو صاحب الكتاب أو فضل كفاية الآن بخط الشريف؟ من نقلها عنا الكفاية؟ الطالب الفلاني، الطالب الفلاني أعطاها إلى طالب، وهكذا، بحيث وصلت الآن لو نحسب بيننا وبين الشيخ صاحب الكفاية أربعة أجيال مثلا، فهل هذه نسخة الكفاية هي التي نقلناها يد بيد أو لا؟ الكفاية ما موجودة عندي، بس طريق الكفاية عندي، فأقول أخبرني بجميع مصنفات صاحب الكفاية فلان، وين هالكفاية؟ أشتريها من السوق. فأكو فرق بين الطريق وبين المؤلف الكتاب يعني. فيقولون كثير من الإجازات كانت هي على نحو الوجادة بالنسبة إلى المؤلف، اللي يهمنا هذا المؤلف يهمنا، إنما الطريق مهم لأن يصلني إلى الكتاب، فإذا ما أوصلني إلى الكتاب المعني يكون هذا الطريق في الواقع قيمته قليلة، لأن أنا اللي يعنيني هذا الكتاب أن لا يقع فيه التزوير والتشويه والحذف والزيادة، فلابد أن ينتقل لي بما هو هو على نحو الجزء الخارجي، ينتقل لي إلى كذا على نحو المثلي من تعبير، يعني هذا ليس له على نحو القيمي، هذا ليس له مثل، فقط هذا إجاني من طبقة إلى طبقة وقع بإيدي، أو لا مجرد تصل السلسلة، أما الكتاب نفسه فما وصل، الشيخ ما شاف الكتاب. الشيخ عندما ينقل الكتب من خلال عبارته في بعض الحالات يقول وجدته بخطه، أما مجرد أخبرنا بجميع كتبه فلان الفلاني قالوا ما تنفع. اجينا إلى ابن إدريس قالوا الإشكال الإشكال، بل لعل في حق ابن إدريس أكثر لأن ابتعدنا فصار الإشكال في حقه أكثر. فالشيخ عندما يخبر عن كتاب يقول أنا هذا الكتاب أنا أنقل من عنده، وإجينا لابن إدريس شفنا عنده طريق لهذا الكتاب نطمئن، صار الإخبار عن حس هذا المراد، يقول عندنا شيء آخر كود نثبته، كود الكتاب اللي نقل عنه ابن إدريس هو نفس الكتاب اللي عليه هوامش متواقعهم، أما ابن إدريس يروح يشتري من السوق وعنده طريق إليه هذا مو كافي. صاحب البحار إجازاته ما شاء الله، وأغلب المعاصرين عندهم إجازة من صاحب البحار، وصاحب البحار هو ألف البحار مصادره ما شاء الله كله عنده وغيرها. فهل هاي الكتب الآن موجودة؟ إذا أنا عندي إجازة الآن لصاحب توصل لصاحب البحار، هل هاي الكتب كلها موجودة الآن أقدر أوصلها إلى أستاذي اللي اعطاني إجازة بالرواية أقول له وين النسخة؟ أو لا يقول لي هاي كلها على نحو الوجادة مو على نحو العنعنة. قطعا القضية بيها فارق. نعم هناك كتب مشهورة لا نحتاج هذه اليد عن يد، أصبحت كتب الأربعة كتب مشهورة لأربابها وليس فيها زيادة أو نقصان، نطمئن إلى أن الموجود هو نفسه اللي مجاز، لكن ليست كل الكتب على هذه الشهرة. فهذا مبحث في مسألة المهم. ابن إدريس نقلها في السرائر في المستطرفات، نفس الإشكال سيجينا في مسألة السند، كيف وصلت النسخة إلى السرائر؟ إذا وصلت بالوجادة فهي غير نافعة لأن من أدرانا أنه لم يتلاعب بها أحد، وإذا وصلت عن طريق يد بيد فنعم هذه تنفعنا، فكيف نعرف أنها وصلت بالوجادة أو وصلت يد بيد إليه؟ هذا السؤال اللي دائما يثار في مسألة المتأخرين كصاحب البحار والوسائل وغيرهم النوري، كل من كتب في الروايات نحتاج أن نسأل هذا السؤال. هاي الرواية الشريفة بناء على هذه المقدمة تقريبا نفس النص اللي مر علينا سابق الآن في رواية داود، تقريبا مشابهة في النص. نعم فيها شيء ذكر إلى الإمام الكاظم عليه السلام الآن سنبين. الرواية الثالثة قال وهي مشابهة في المتن لرواية داود بن فرقد الثانية المتقدمة. نعم تختلف في المصدر، فقد نقلها ابن إدريس في مستطرفات السرائر من كتاب، نقل مستطرفات من كتب من جملة كتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم المن إلى مولانا الإمام أبي الحسن علي بن محمد يعني الهادي سلام الله عليه. هاي مسائل الرجال يقول هي ظاهرا مجموعة من مسائل ومكاتبات رواها ابن إدريس عن من؟ عن الحميري وابن عياش، بينه وبين الحميري أيضا مسافة زمنية، رواها من رجال متعددين كلهم هؤلاء نقلوا أن هاي مكاتبة بين فلان والإمام، بين الحميري والإمام، مثل أيوب بن نوح، علي بن ريان، داود الصرمي، ابن مهزيار. ومن جملة ما نقل هاي الرواية الشريفة وهي مسائل محمد ابن علي ابن عيسى. الهامش يفيد هذا علي ابن محمد، محمد ابن علي ابن عيسى كأنه من أصحاب الإمام الهادي. من ذكر؟ ذكر الشيخ رضوان الله تعالى عليه. البرق كذلك أيضا ذكر هذا، كما أن صاحب السرائر صاحبنا الآن اللي إحنا كلامنا نسب المسائل إليه، قال هذه مسائله. النجاشي ماذا قال؟ اختلف، قال له مسائل لأبي محمد العسكري مو للإمام الهادي، للعسكر. بعد أن وصفه بقوله كان وجها بقم وأميرا من قبل السلطان، ثم هو ذكر النجاشي زيادة على هذا، قال وكذلك كان أبوه ويعرف بالطلحي، هو أبوه أيضا وجه وكان قريبا من السلطان، أميرا من قبل السلطان. ثم ذكر سنده إلى المسائل، من هو النجاشي، قال وهو أخبرنا أبو الفرج محمد بن علي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن جعفر قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن أحمد بن زياد عن هذا محمد بن علي بن عيسى بالمسائل اللي يفترض أن تكون للعسكري، هو ذكرها لمن؟ إلى الإمام الهادي. هذا نص النجاشي. الشيخ رضوان الله عليه عبر عنه من أصحاب الهادي، والنجاشي يقول لا هو من أصحاب العسكري. هاي الفائدة، لأن بالمتن ذكرنا إلى علي بن محمد أبي الحسن عن الهادي، النجاشي يقول لا للعسكري. نرجع للمتن، قال هكذا منه ابن إدريس، فابتدأ بها بقوله مسائل محمد ابن علي ابن عيسى. إذن صار عندنا طريق إلى المسائل، والمسائل بها أيضا طريق. ماذا قال هو ابن إدريس؟ نقل إنما يقول إلى سنده لمسائل محمد بن علي، قال حدثنا محمد بن أحمد ابن زياد وموسى ابن محمد، وفي رواية موسى عن محمد، مو موسى بن محمد، ابن علي بن عيسى هذا، قال كتبت إلى الشيخ موسى الكاظم أعزه الله وأيده. احنا كلامنا الإمام الهادي أو العسكري على رأي النجاشي، ما أنا طلعت للإمام موسى الكاظم، فقطع أكو اشتباه. قال أسأله عن الصلاة في الوبر، ذكر مجموعة مسائل ثم عطف عليه مسائل أخرى بقوله قال وكتبت إليه، هذا الشاهد هذا، إلى أن قال وسألته عليه السلام عن المنقول إلينا عن آبائك وأجدادك عليهم السلام قد اختلف علينا فيه، كيف العمل به على اختلافه أو الرد إليك فيما اختلف فيه أو اختلف فيه. فكتب عليه السلام هذا ما علمتم أنه قولنا فالزموه، وما لم تعلموه فردوه إلينا. بس هاي نفس الرواية الشريفة، رواية ثانية، تلك الرواية أيضا على الإمام الهادي، قلنا مو قلنا من أصحاب الإمام الهادي، لكن الطريق طريق آخر، ذيك الرواية في البصائر، هاي الرواية عن ابن إدريس، والطريق البصائر غيرها، لأنه أخبرنا منه محمد بن عيسى، ومحمد بن عيسى قال أقرأني داود، أقرأني سؤال وجوابه، وقلنا محمد بن عيسى اليقطيني كان عارف لأن من كتاب التوقيعات، فالطريق غير الطريق. هذه الرواية نفسها، لأن هو ما ينقل أن منه السأل، وقاعد بين السائل كأنه من؟ محمد بن علي بن عيسى، هذا محمد بن علي بن عيسى هو السائل، والسرار يقول هاي مسائله. نجي الآن سبعدين يجي سيدنا على الشخص، انتهينا. نجي الآن إلى متن الرواية، يعني أكو بي ظاهر اضطراب، والظاهر أن كلمتي موسى والكاظم زيادة من بعض النساخ. لماذا؟ قال التفسير الشيخ يصير كان هذا الاسم تفسير. قال لاحظوا كتبت إلى الشيخ أسأله عن الصلاة. هي هيش الرواية، كتبت إلى الشيخ أسأله عن الصلاة في الوباء. أسا من هو الشيخ؟ هذا بعض النسخ تبرع قال موسى الكاظم، وما أبعد هذا الاشتباه. ما أعرف هذا الناسخ يفهم، يفهم الأمور قضية ما كربط. قال وهو وهم، لأن محمد بن علي الناقل لم يكن من أصحاب الكاظم حتى يسأله، هو نفسه محمد بن علي ابن عيسى. وقد عرفت عنوان المستطرفات في أول المسائل بأنها عن أبي الحسن علي بن محمد يعني الهادي عليه السلام، وطبعا بناء على نقل الشيخ. أما النجاشي يقول لا، عند مكاتبات مو مع الهادي، مع العسكري عليه السلام. فإذا هذا موسى الكاظم أيضا الطبقة تختلف وأيضا النسخ. قال ويؤيد الزيادة عدم ورود هذه في نسخة أخرى من السرائر أشير إليها في هامش الطبعة الحديثة في المستطرفات. قال ما يوجد هذا، هذا من النسخ من استنسخة، يعني نريد ننزه السرائر عن النسخة، مو نريد ننزه الذي نسخ والسرائر وقع في الوهم. لا، السرائر مو وقع هو في الوهم، نسخة السرائر المستنسخة بها إشكال، فالسرائر بريء. وهكذا لم ترد الزيادة في نقل الوسائل، ففي الوسائل كتبت إلى الشيخ يعني الهادي أسأله عن الصلاة، وفي البحار كتبت إلى الشيخ أعزه الله وأيده أسأله عن الصلاة، ما بها اسم. وفسره المجلسي من ذكر بالبحار، هو فسر الرواية في ذيل الرواية بقوله الشيخ هو الهادي، لكن الغريب أنه جامع أحاديث الشيعة السيد بروجردي على يعني درايته في هذا ذكر موسى الكاظم، جامع الأحاديث إذا تراجعوا ذكر أن موسى الكاظم، وهذا شيء يعني غريب. أعتقد في الجزء الأول، نعم في الجزء الأول هو ذكر هذا. بالنسبة إلى إشكالية موسى الكاظم، فإذا هي الإمام الهادي النساخ حاولوا أن يحرفوها أو يشتبهون أو يضيفون، سموا تحريفية يضيفون من عندهم. إذا قلنا بمقولة النجاشي تبين الجماعة كلهم مشتبهين، تمام؟ إذا قلنا بمقولة النجاشي لأن هو عنده مكاتبات مع العسكري وليس مع الهادي عليه السلام. ثم إن محمد بن علي بن عيسى قد وصفه النجاشي بقوله كان وجها بقم، سلق لنا بالهامش، وقلنا هو وأبوه متمام وأميرا من قبل السلطان، ثم أضاف وكذلك كان أبوه، وقلنا يعرف بالطلحي أو الطلحي. هذا بالنسبة إلى علي بن محمد بن علي بن اللي هو مباشرة مع الإمام. الراوي عنه اللي هو ذكر النجاشي قال وأخبرنا برسائله، قال وأما محمد بن أحمد بن زياد اللي هو روى عنه الكتاب، وموسى بن محمد وهما راويان للمسائل عن محمد بن علي اللي أيضا النجاشي من ترجمة قال وأخبرنا بمسائل فلان وفلان عن محمد بن علي بن عيسى، هؤلاء ذكرهم النجاشي لكن غير مذكورين في كتب الرجال ولا طريق لتوثيقهما من هما. نعم النجاشي قال هذان هم أخبرانا عن من، عن كتابه، لكن هم هل ثقة أو لا لم يصرح بذلك. والإشكال الآخر بعد نأتينا. أسأل الله تعالى التوفيق والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله.